سلسلة إذاعات القمص زكريا بطرس عن الثبات في المسيح. من الرب نسأل أن تكون سبب بركة للكثيرين.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبدأ في المواضيع بتاعتنا وبنتذكر مع بعض ان المرحلة اللي احنا ماشيين فيها اسمها مرحلة الثبات في المسيح. الثبات في المسيح، الانسان اللي بدأ مع المسيح محتاج ان هو ايه؟ يثبت للنهاية، ثبته في الرب بعزم القلب. والثبات في المسيح بيتم، الواحد بيثبت في المسيح بيتم هذا الثبات من خلال تذكره الدائم لحقيقة جوهرية دائمة في الفكر وقدام العينين باستمرار، وهي ان انا بتعامل مع الله كأب، مش بتعامل مع ربنا على اساس انه رجل بوليس ولا وكيل نيابة او رئيس نيابة ولا انه قاضي او مستشار هيبص في قضيتي ويحكم فيها، لكن انا بتعامل مع ربنا على اساس انه ابويا. والترنيمة اللي خدناها قبل كده بتقول يا ابويا يلي في السماء وانا عندك اعز من الضنا. فكل ما كان الصورة واضحة ان احنا بنتعامل مع اب سماوي ده يدينا امان، يدينا سلام، يدينا طمأنينة، يشيل من قلبنا الخوف المرعب ولو انه بيستنى المخافة بتاعة الاحترام والتقدير. يعني يمكن الجماعة الاجانب يعني كده بقوا مع ربنا صنفة صنفة زي ما بيقولوها، يعني مفيش فرق، شالوا الكلفة بينهم وبين ربنا، فيقعد حطت رجل على رجل مع ربنا وممكن يقول للمسيح ايوه الاخ يسوع. لا مش للدرجة دي بقى، تحشم. انا مفيش خوف من ربنا، لكن في نفس الوقت في مخافة، في احترام، في تقدير، مش كده؟ فالله ابويا رفع كل خوف من قلبي ولو ان المخافة باقية او الاحترام باقي. عشان كده يقول المحبة الكاملة تطرد الخوف خارجا، مش خوف، ليه؟ لان الله ابويا وانا بحب. واحنا بنشوف دلوقتي تأكيدا لهذه الحقيقة بنشوف جوانب معاملات الله ويانا كأب. الله أب بيعتني بي، الله أب بيحامي عني، الله أب النهاردة هنشوف بيغفر آثامي، يغفر خطاياي. الله أب يغفر الخطايا، تمام زي اي اب في البيت، بس اب يكون عائل، لان في اباء منفعلين بيشبهوا المجانين. عايز البيت ده يمشي زي الساعة، ما يسمعش صوت حد، ولو سمع صوت عيل يا ده يدق، ما يعرفش راسه من رجليه، يبقى زي الطور الهايج يقوم على الولد. انا مليون مرة اقول لك ما تعملش صوت، ويمسك الواد وفين يوجعه. ليه؟ رغم انه اب. رغم انه اب لكن بيتصرف تصرفات ما فيهاش ابوه ابدا. الاب العائل الحكيم حتى ابنه لما يغلط يقعد يتفاهم وياه كده بالذوق حد الواد ما يقتنع بغلطته وبعدين يسامحه عشان ما يرجعش للخطيه تاني. الله أب حكيم جدا، وعلشان كده بيعاملنا معاملة حكيمة للغاية. مين في البشر ما بيغلطش حتى بعد ما بيعرف المسيح؟ هل الإنسان بعد ما بيعرف المسيح بيوصل إلى درجة من العصمة يبقى معصوم من الخطية؟ معصوم من الخطية يمكن تكون كلمة صعبة شوي. معصوم من الخطية يعني إيه؟ يعني ما يعملش خطية في حياته أبدا. حقيقي هو ما عندوش نية إن هو يعمل خطية، ما عندوش الرغبة إن هو يعيش ويكمل في الخطية، لكن الخطية بتصبح هنا بقى بعد كده مرض. ما هو الخطية نوعين يا جماعة، خطية نوعين. الخطية كجريمة، والنوع الثاني الخطية كمرض. الإنسان اللي بيعمل خطية كجريمة ده بيبقى مجرم، مجرم يعني منفصل عن الله، يعني سلوكه بعيد عن ربنا، عايش في الخطية، أسلوب حياة، اتجاهه، موقفه انه مش مع ربنا، هو مع الإجرام، عايش في الجريمة. لكن الإنسان لما بيتوب وبيقبل ربنا في حياته بيتنقل للنوعية الثانية، ان لو أخطأ بتبقى الخطية في حياته كأنها ايه؟ مرض مش جريمة، مرض. الجريمة لها عقوبة وهي الموت، لكن المرض بنفتح له المستشفيات ونجيب له الأطباء وبنجيب له أدوية عشان المريض يعافى يخف ويشفى. فالإنسان بعد ما بيقبل المسيح في حياته بينتقل من كونه مجرما ضد الله الى انسان عايش مع ربنا بس ميكروب الخطية لازال عامل في جسده وبيحتاج دايما اليه الى علاج، دايما الى علاج. وعن هذا النوع احنا بنتكلم النهاردة، الجريمة ما فيش غير آية واحدة عليها اللي بتقول أجرة الخطية هي موت، لكن الخطية كمرض لها تعاملات كتير. الله كطبيب شافي يعالج ويساعد ويعاون لحد ما نبرأ من مرض الخطية. عايز أتكلم في هذا الموضوع، الله كأب حنين بيغفر خطايانا لما نتوب ونرجع. اكلم في ثلاث نقط. النقطة الاولانية مشاعر حانية، والنقطة الثانية كفارة وافية، وفت كل الدين اللي علينا. والنقطة الثالثة خطوات واعية، الإنسان بياخد خطوات بكامل وعيه واقتناعه. نشرحها نقطة نقطة. النقطة الأولانية مشاعر حانية، يعني مشاعر ربنا الأبوية مشاعر حنو، حنان للإنسان لأولاده، لأن اللي قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا إيه؟ أولاد الله. ففي مشاعر حنو، الله حنين نحو أولاده. إزاي الكلام ده؟ نقرأ في الآيات التالية. أول آية في مزمور 103 آية 13، مزمور 103 آية 13 بتقول كما يتراءف الأب على البنين يتراءف الرب على خائفين. الأب بيترأف على أولاده، والله كأب بيترأف على أولاده خائفين. يبقى هنا في مشاعر حانية وهي الايه؟ الرأفة. يترأف يعني ايه يترأف؟ يعني يستخدم الرأفة. لو الإنسان مستحق للعقوبة يخففها، يستخدم الرأفة يخفف العملية. الخطية مستحقة الموت لو كانت جريمة، لكن لو كانت مرض في الإنسان يستخدم الرأفة، يتحنن، ما يعاقبش بالموت. والآية الثانية في سفر الملوك الثاني إصحاح 13 وآية 23، الملوك الثاني إصحاح 13 وآية 23 يقول إيه؟ فحن الرب عليهم ورحمهم والتفت إليهم لأجل عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولم يشأ أن يستأصلهم ولم يفرحهم عن وجهه حتى الآن. حنان، حنان. بيقول إيه؟ فحن الرب عليهم، هذه الحنان، حن. هم أخطأوا وعصوا، لكن الخطية فيهم كمرض، فحن عليهم. زي ابنك كده لو تفتكر له العافية وربنا يمنع عن ولادكم كل شر، يجي له مرض، انت تعمل ايه؟ تضربه؟ تقول له بيجي لك مرض ليه؟ انت قاعد عمال تكح وتستفرغ وتعمل بلاوي ليه؟ قليل الادب، قليل الادب، ايه ده غلبان، ده تعبان. ام يحتاج يحرك فينا ايه؟ الشفقة. فيا ولده الوقت طول الليل يستفرغ وعمال يبكي مش عارف اعمل ايه، تعمل ايه؟ اجري على الدكتور، اجري على المستشفى. ايوه، في تصرف حنين. عشان كده ربنا بيوضح انه حنين قوي، حن الرب عليهم وايه؟ ورحمهم. وايه كمان؟ التفت اليهم. يعني ايه التفت اليهم؟ يعني خد باله منهم. يقول لك التفت الي كده نظره، التفت الي، ولم يشا ان يستاصلهم. العقوبه الخطيه عقوبتها ايه؟ استئصال، شيله وارميه في جهنم. لكن لم يشا ان يستاصلهم، ما رماهمش، لانه حن عليهم ورحمهم ولم يطرحهم عن وجهه. يا سلام يا رب، ايه الحنو ده؟ ايه الرحمة دي؟ ايه الحنان ده؟ ايه المعاملة الطيبة دي؟ صدقوني مشكلة الناس انهم مش عارفين قلب ربنا الحنين، دي مشكلتهم. ولما تلاقي اب طيب كده، طيب وحلو حنين، وبعدين يطلع عنده ولد عاق، واد مليان شر وخطية، قام تبص تلاقي معذب ابوه وموريه نجوم الظهر شكلها ايه، ويصيع وابوه مش عارف يتلم عليه، وكل اللي بيملكه ابوه انه بيبكي عليه، قلبه بيتمزق من جوه عليه، مش قادر ينساه، والواد مش مقدر. زي المثل اللي يقول ايه؟ قلبي على ابني انفطر وقلب ابني علي ايه؟ حجر. طبيعي الواد الخايب ما بيقدرش حنان ابوه وحبه. صدقوني يا مناس، مننا خايبين بنفس هذا المقياس. الله كله حب، كله حنان، كله عطف، كله رقة، كله محبة، والناس مش مقدرة هذا الحب وهذا الحنان، مش مقدرة. زي المثل اللي قاله رب المجد يسوع، راجل عنده ولدين، الولد الصغير نمرود راح لابوه قال له يابا، قال له ايوه يا ابني، قال له انا عايز نصيب في الميراث. ميراث يا ابني؟ وانا مت عشان تورثني؟ ميراث يا ابني، تتكلم ازاي؟ قال له تموت ما تموتش دي مش قضيتي، انا عايز نصيبي
حد قال لك خلفني؟
قال ده انت بتعرف تتكلم يا له. ما ليه قلة الادب لها لسان طويل؟ دايما قلالات الادب تلاقي لسانهم ايه؟ طويل دايما. مش مانع ولا يتورع ان هو يقول كلام جارح، كلام قليل الادب.
انا ايش دخل تعيش تمد؟ مش قضيتي، هات لي نصيبي.
لكن الاب لانه طيب وحنين وعطوف قال له حاضر يا ابني حاضر. يمكن احنا نقول الاب ده ما هوش حازم، كان مسك الولد ضربه قلمين وعدل له مخه. لما ده يبقى من الجماعات الاسلاميه بقى، يبقى اب من الجماعات الاسلاميه يشتغل بالايه؟ بالعصا والسكين وبالمسدسات والخناجر. لكن لا، ده اب قلبه كبير وعقله كبير. الولد ما ينفعش ابدا الا لما يبقى مقتنع من قلبه تمام. عايز ايه؟ هل نصيبي في المراه؟ اتفضل يا حبيبي هذا نصيبك. قالوا ايه كده؟ انا حمشي بقى من ما انا عايز. يا ابني اللي انت عايز تعمله باقتناع اعمله، انا قلبي معك. لو رحت حتى في اواخر الدنيا قلبي معك. ودخل في الخبره، كان فاهم انه لما يبعد عن ابوه راح يعيش في الايه؟ في الهيلمان والانبساط. عاش له يومين زهزهت ليه الدنيا، لكن بعد كده اشتقر واحتاج، احتاج حتى الى الاكل ما لقاش، اندان. مع مصيبة الناس اللي بعاد عن ربنا تلاقيهم مرتبكين دايما، حتى في امورهم المالية مرتبكين دايما، لان بركة ربنا مش موجودة، مديون لششته ويهرب من الديانة. ليه؟ بركة ربنا مش موجودة. اشتهى ان يأكل الخرنوب اللي بتاكله الخنازير، ملاش. فعارف ان الله حق. ولما رجع لقى ابوه بطبته وحنانه مستني، خده بالحضن ووقع على عنقه وقبله. قال له يا ابني يا حبيبي، ده انا ما نسيتكش لحظه يا ابني. قلبه كله حنان، قلبك كله حنان يا رب يا حنان. وترنيمه تانيه تقول حلو وطيب وحنين ولا فيش زيك ابدا. يقول طيب وعلي بيصبر ايام وسنين وارجع الاقيه مستني بشوق وحنين. حنان، قلبه كله حنان. ده الرب الاله اللي احنا بنتعامل وياه، الاب. ومن الايات ايضا اللي بتبين حنان ربنا في ملاخي اصحاح 3 وايه 17. ملاخي اصحاح 3 وايه 17. ويكونون لي قال رب الجنود في اليوم الذي انا صانع خاصه واشفق عليهم كما يشفق الانسان على ابنه الذي يخدمه. برضه بيشبه نفسه بايه؟ بالاب واولاده. زي ما بيشفق انا بشفق. يبقى ربنا بيترأف وبيحن وبيرحم ولا يستأصل ولا يطرح بعيدا عن وجهه، وكمان يشفق على ولاده. في اله احسن من كده يا جماعة؟ في معاملة اجمل من كده؟ طب ليه الناس بتبعد عنه؟ تارك حبيبك ليه؟ وبدالك منه ايه؟ ليه؟ ليه بنترك المسيح والناس بتبعد عن المسيح وهو كله حنان وقلبه مليان بالشفقة والإحسان؟ حنين، حتى لما الإنسان بيخطئ حنانه لا يفارقه أبدا. طيب أنا كنت حكيت لكم مرة قبل كده قصة عن واحد قديس لما جيت تتكلم عن الله أب يحارب أعدائك. قديس الشيطان ابتدى يشتغل وياه بالايه؟ بالخطة المتدرجة لحد ما وقعه في الخطية. لكن كملت القصة نكملها لكم النهاردة. ايه اللي حصل؟ هذا القديس اسمه يعقوب المجاهد. قديس يعقوب المجاهد لما شعر بخطيته ساب المكان اللي هو اخطأ فيه وراح دور على مقبرة وعاش فيها. يعني بيذكر نفسه انه خلاص مات عن العالم وعايش في القبر مع الاموات. قعد يبكي على خطاياه. ازاي يحصل منه هذا الامر؟ وندامته طالت جدا جدا، ووصل الى حافة اليأس لانه قاعد ما فيش سلام في قلبه، في بكاء دائم، في حزن، وربنا وياه عايزه خلاص انت تبت وندمت وانا قبلت التوبة يا ابني. انا ما اتبسطش ان انا اشوفك كده قاطع الرجاء يا حبيبي خلاص. عارفين زي ايه؟ زي اب برضو حنين ابنه مثلا كان ماسك كوباية مليانة مية او شاي والوضع عطر، وقعت الكوباية اتكسرت والشاي وقع على السجاد والواد اتعور وقعد يعيط، ابوه يقول له يا ابني انا تعالى بس اشوف لك الجرح ده وبتاع، والواد مش همه الجرح لكن همه ايه؟ انه ازاي يكسر الكوباية وازاي يبوظ السجادة وازاي يعمل كده. زعلان من نفسه قوي بيمتحن. الاب يداوي ايديه ويطبطب عليه يمسح له دموعه والواد مش راضي يسكت، حساس. الاب يبقى زعلان، الام زعلانه، ليه يا ابني؟ ما خلاص فداك يا حبيبي، وعلى راي اللي بيقولوها كفاره خلاص. لكن الواد مش ساكت، بيعذب نفسه متبكت شديد. او كان القديس يعقوب عمل كده، ربنا يقول له خلاص يا حبيبي انتهى، انت تبت بما فيه كفاية وانا قبلت والصليب كفارة. فيش فايدة، قاعد حابس وطال الزمان بتاعه يمكن لمدة 10 سنين، تاريخ حياته بيحكي كده. فربنا عشان يعلن له حنانه وحبه وشفقته وعطفه عمل ايه؟ جاب جفاف في كل الارض، فيش مطر ينزل. ناس ابتدت تصلي يا رب عايزين مطر، يا رب من فضلك. ده ايليا كان تحت الالم سنه وصلى صلاه الا تمطر فلم تمطر، وصلى صلاه تانية نزلت مطر، فمن فضلك يا رب الناس راحت للمطر. يا سيدنا صلي، انت مش زي ايليا، خلي المطر ينزل. قعد يصلي البطرك، وبعدين البطرك شاف رؤية، قال له انتوا عايزين مية تنزل؟ قال له طب روح في المدافع والمقبرة الفلانية خبط لحد اللي جوه ما يفتح لك الباب. هو اللي جوه ده هيعمل معجزة، يصلي فتنزل الأمطار. ربنا عايز يطيب خطره ويطلعه من الغمة اللي هو فيها ويرجعه الى فرح الروح. وراحوا طلعوا الراجل الراهب ده من المقبرة، يقولوا له تعالى عشان خاطر تصلي، لان ربنا قال بصلاتك راح تنزل مطر. لا انا مش عارفني، انا ده انا واقع تحت يد العدالة، ده انا هربان، ده انا خاطي. يقولوا له خاطي ما خاطي، ده ربنا قاله بس. الله كان بيعلن له عن قبول توبته. فعلا اخدوه ووقف يصلي صلاة ذليلة جدا، وكانت استجابة الصلاة وهطلت الامطار وصالت البركات. هنا اطمئن قديس يعقوب المجاهد ان الله قبل توبته وغفر خطاياه. الله حنين بكل وسيلة يعلن للانسان انه بيشفق عليه، بيحن عليه، بيرحمه.
سمح وغفر ونسي.
وممكن يقبل الانسان
ده حنان الله احشاء حانية. اوعوا الشيطان يداري حنان الله عن اي واحد منكم.
لكن في ناس بتستغل بقى حنان ربنا. قال لك يا عم ايوه هيغفر.
يبقى نلعب بديلي وهو هيغفر.
نايم ولا ايه؟ نايم. ربنا على قد طبته وعلى قد حنانه وحبه، لكن ده حكيم قوي نبيه، محدش يلعب عليه ابدا. الانسان اللي عايز يستغل هذا الحب وهذا الحنان يعرف يقف عند حده تمام. لكن الانسان اللي بيقع عن ضعف وعن مرض محتاج لمعونة، يد الحنان تمتد عليه وتنتشره على طول. وده حقيقي الكلام عليك النهائي. ننقل للنقطة التانية وهي الكفارة الوافية. الإنسان لما بيغلط بيستحق الموت. أي خطيئة أجرتها الموت. حتى بعد ما قبل المسيح في حياته يا بنا خطيئته برضه تستحق الموت؟
طبعا.
خلاص هي بقت خطيئة مخفضة ولا إيه؟ نزل عليها الديسكاونت؟ بقى في سيل للخطايا كمان؟ لا طبعا. خطيئة خطيئة وأجرتها هي أجرتها الموت. طب وما تغفر على أي أساس؟ أيوه على أساس الكفارة الكافية الوافية، دم يسوع المسيح. مات ودفع الدين، مات عوضا عن موتي. شوف بقى الكلام في رسالة معلمنا يوحنا الأولى إصحاح 2 وآية 1 و2. يا أولاد أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. يغفر ليه؟ لأنه قدم نفسه كفارة، قدم نفسه فداء، وفى الدين اللي علينا كله على الصليب. ده الكفارة الوافية، موقف المسيح، الخطة الإلهية عشان يغفر للخطية. مات المسيح عن خطايانا، مش خطية آدم بس، هو خطايا العالم أيضا. ما هو في ناس بيقللوا من قيمة كفارة المسيح على الصليب، بيرتكبوا خطيئة كبيرة هفتقد، يقول لك المسيح مات عن خطيئة آدم بس. لا، ده آدم غلط خطيئة واحدة يموت عنها المسيح. طب وانا بخطي كم مرة؟ يبقى عايز المسيح يجي يموت عن كل خطيئة انا عملتها؟ ازاي؟ يقول لك لا، الصليب من اجل خطيئة آدم بس. طب وخطايانا؟ قال لا، يبقى التناول. لا. طب هو التناول ده منفصل عن الصليب؟ تكلموا ازاي؟ فجري وعم يفسر. ده التناول هو استعلان لذبيحة الصليب، استعلان لاستحقاق ذبيحة الصليب، امتداد لذبيحة الصليب، مش حاجة تانية يا غير ذبيحة الصليب. اذا ذبيحة الصليب كافية ووافية وتمتد معنا طول الزمان على المذبح المقدس. طبعا هو موت المسيح ده حكاية بسيطة عشان خاطر آدم يموت المسيح وبس. طب وخطايا العالم ده كله والبشر ده كله؟ شفت بقى الآية بتاعت يوحنا تقول ايه؟ فهو كفارة ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. المسيح جاء عشان يموت عننا كلنا، وفي استحقاقات الصليب نحن نتناول غفرانا لخطايانا. يقول فلنا شفيع عند الآب. شفيع يعني ايه؟ حد عارف شفيع يعني ايه؟ شفيع يعني محامي، محامي. قضيتنا مع ربنا فيقف المسيح المحامي عنا لانه دفع الدين اللي علينا. يحامي يقول معلش سيبه، ايها الاب القدوس انا دفعت كل الدين اللي عليه على الصليب، والخطية كجرثومة ومرض في حياته انا راح اعالجها. عليك حامي عننا، بيدافع عننا. المسيح حلو، مسيح طيب، مسيح بيعمل لخيرنا، بيدافع عننا. الرب يدافع عنكم وانتم ايه؟ تصمتون. الآية الثانية اللي عايزين ناخدها بتوضح قصة حقيقية في لوقا 7 آية 48، توضح ان المسيح مستعد لغفران خطايانا. وقفت من وراء المسيح باكية حتى خطاياها قدام عينيها وبتبكي عليها وبتمسح قدميه في شعر راسها. المسيح قال ايه؟ مغفورة لك خطاياك، اذهبي بسلام، ايمانك قد خلصك. يا رب دي انسانة شريرة خطية. سمعان الفريسي قاعد وليه يا اخويا ده اللي سايب المرة الزانية الفجرة دي تمسك في رجليه؟ الله، طب لو كان بقى نبي كان يعرفها شكلها ايه، ولو عرفها ما كانش يسمح لها انها تمسك ايد رجليه اطلاقا ولا تمسه. يا امرأة شريرة ودارسة وفاجرة، العالم بيدينها والناموس في شخص سمعان بيدينها في الريسي. لكن المسيح قال له اسمع سمعان حبيبي، نعم يا رب. يقول له ايه رأيك، واحد كان بيسلف الناس فلوس، سلف واحد مبلغ كبير 5000 جنيه استرليني، وسلف واحد تاني 5 جنيه استرليني، والاتنين ما قدروش يوفوا الدين اللي عليهم. فالراجل قالهم خلاص اعتبروا الفلوس دي هدية مني، سامحهم. تفتكر مين اللي يحبه اكتر يا ميسيو؟ مين اللي يحبه اكتر، اللي سمح له ب5000 ولا اللي سمح ب5؟ ب5000 ده سامحه بدين كبير يحبه كتير. يقول له مثلا ده لو قعدت عمري ما كنتش حاضر اوفي لك الدين اللي عليك اللي علي. 5000 بحالهم يا سيد، ده انت حلو قوي جميل. قال له شوف بقى سمعاني، المرأة دي عندها خطايا كتير مديونة بكتير، وانا سامحتها فبتحب كتير، وجاي وماسك عشان خاطرها سمحتها بخطاياها، لكن انت مديون مش حاسس بدينك، عندكش حب كبير. وقال له علانية بقى قدام الناس، يا امرأة مغفورة لك خطاياك، اللي انت بتوبتي وبتبكي عليها مغفورة لك خطاياك، اذهبي بسلام لان ايمانك قد خلصك. مؤمنة ان انا هغفر لك، وجيتي وانا غفرت. ده الرب يسوع لم يأتي كي يديننا، لم يأتي كي يلوم، بل جاء لفدائنا وانقذ المظلوم. مسيح حلو، بنبعد عنه ليه؟ نقرب اليه. خد بركاته، خد نعمه، خد غفرانه. الايه اللي بعد كده برضو اللي عايزين نشوفها قصه اخرى بتاعت يوحنا 8 ايه 11، المرأة التي أمسكت في ذات الفعل. أمسكت في ذات الفعل. ناس مسكنها عريانة وجايبين المسيح قالوا احنا مسكنا الست دي متلبسة بجريمة الزنا، وموسى النبي قال ان المرأة الزانية ترجم، وانت تقول ايه؟ تحدي وموقف صعب، بس مش صعب على المسيح. وطى على الارض وابتدى يكتب، كل واحد يقرأ الكتابة يتسحب، وما ماسكين الطوب حجارة عايزين يرجموا، يجي وقع الطوبة من ايده وياخد بعضه ايه ويمشي مدلدل. ليه؟ بالتأكيد الكتابة اللي على الارض، رغم ان الكتاب المقدس ما قالهاش، لكنها رموز كده بتذكر كل واحد بايه بخطيئته. يعني يجي للكبير فيهم ولا طب المرأة دي الزانية، طب يوم التلات بالمسا كنت وين؟ يا دي المصيبة، تعرف الحكاية، يجي رامي الطوبة من ايده يقول لك بدل ما يفضحنا خدها من قصيره، خد بعضه يمشي، والتاني والتالت والرابع يرمز له كده، بس يشاور له كده زي ما قال ناثانائيل وانت تحت التينه رايتك. فكده ليه شويه ايه؟ يقول له انت تحت التينه عملت شنو؟ إيه انت شايفني؟ تعال يا عم خليها مسطوره، اخبطه يمشي، مش كده؟ وانت كنت في الديسكو بتعمل شنو؟ ديت انت كنت واخد بالك مني في الديسكو؟ طيب اخبطه يمشي. اي بعدين في الاخر بص لها، لا لا راحوا فين اللي كانوا بيدلوك يا ست؟ ما حدش دلك. قالت لا يا سيد حدش، وبعد اللي انت عملته ده فيهم حد راح يدين؟ ما هو مديون. قال انا كمان يا امرأة، انا كمان وانا ايضا لا ادينك. اذهبي خدي بالك من نفسك، حافظي على نفسك، لا تخطئي. حنان، حب، غافل، سامح. عارفين ربنا قال ايه في اشعياء اصحاح 44 ايه 22؟ يقول قد محوت كغيمة ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع الي لاني فديتك. عارفين لما يبقى كده في سحابة داكنة مليانة بالمطر، وبعدين تبص لها مطرت مطرت نزلت مطرها مرة واحدة، وينقشع الجو وتظهر الشمس مشرقة ويوم جميل. اه ربنا بيمحي خطايانا كده، سحابة الخطية تتساقط دموع توبة، ثم تنقشع الغمة وتشرق شمس البر في حياتنا من جديد. محوتك لغيمة ذنوب. وفي أشعياء 43 آية 25 يقول أنا هو الماحي ذنوبك من أجل اسمي، وخطاياك لا أذكرها فيما بعد. إيه ده؟ يا سلام يا رب، شيك على بياض، حاجة عظيمة. أنا تأكيد هو الماحي ذنوبك من أجل اسمي، وخطاياك لا اذكرها فيما بعد. يا سلام يا سلام على ربنا، حلو بشكل، حلو بشكل. واحد مش عارف لما يشوف المسيح ده هيعمل ايه، هيبوس ايديه ولا يبوس رجليه ولا يبوس الارض تحت رجليه؟ مش معقول. قلبك كله حنان يا رب، يا حنان غافر الخطايا، كفارة وافية، كفر كل خطايانا كاملة. فاكر في مرة قريت قصة عن قياصرة روسيا. بالتأكيد بيبقى فيه قياصرة أشرار، لكن برضو أحيانا ربنا ما يسمحش أنها كلها تبقى مطينة يعني، فأحيانا بيبقى فيه ناس حلوين. فكان فيه قيصر كويس بار، فالقيصر ده كان نازل رحلة صيد في الغابات. عارفين الغابة اللي احنا رحناها في شم النسيم؟ غابة زي دي بس كان فيها غزلان وحاجات تتصاد يعني. فكان رايح يصطاد، وبعدين ساعة الجيالة ظهرية شديدة الحرارة، فراح يجيل تحت شجرة، فهو وصل للشجرة بص لقى واحد مرمي تحت الشجرة مش نايم، أكتر من نايم بينتحر يموت. والراجل ده كاتب ورقة عشان اللي يلاقيه، يعني راجل طيب يعني ما يفكروش ان في جريمة قتل ولا حاجة، فكاتب كده اني مديون بكذا الف روبل العملة الروسية ولم استطع ان اسدد، لذلك اسلمت نفسي للموت. فالقيصر لما شاف الورقة دي حن على الراجل وشفق لانه راجل طيب، فجي كاتب على الورقة كده انا قيصر انا اوفي ومضاله، يعني الديون اللي عليك انا اللي ايه هسددها. وجاي مصح الراجل ومديله الايه الشيك في ايده رسالة انه هو اللي حيوفي، وانقذ حياة الرجل من الموت. لما سدد الديون اللي عليه اللي مش قادر يسددها، وده اللي بيعمله المسيح ويانا يا جماعة، احنا مديونين بحياتنا لله، كان مدينا امانة وهي الحياة، واحنا اخطأنا وفقدناها وانفصلنا عن الحياة. مين يسدد الدين؟ لله. اتى يسوع المسيح لا قيصر لكن رب المجد ذاته، ومات على الصليب وكتب بدمه انا يسوع انا اوفي، والان قد اكمل. وقبلها اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعرفون ماذا يفعلون. ده يسوع الحنين، يسوع اللي بيدور على كل واحد من ولاده قال يا ابني انت ما تهلكش، انا بحبك ما تضيعش، انا بدور عليك، انا بذلت حياتي من اجلك، انت غالي وعزيز عندي، صرت عزيزا في عيني وانا قد احببتك. اوفي اناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك، انت عزيز غالي. شوف يا جماعة كلنا لنا اولاد، قيمة ابنك محدش يعرفها غيرك، محدش يقدرها غيرك، قيمة بنتك وقيمة ابنك محدش يقدر يقدر القيمة دي غيرك. مهما بدأ من الناس ان هم يحبوا عيالكم يقول الله شاطر يا حبيبي ازيك كل حاجة، وطبطب عليه وبان ان هو بيحبه فعلا، لكن اللي بيقدر قيمة الضنة هو الاب والام بس، في قيمة العملية دي. ومحدش يقدر قيمتنا احنا غير ابونا السماوي، احنا غاليين قوي قوي في نظري، احنا ما احناش ناس تفهين في الحياة ولا كم مهمل ولا محتقرين، لكن الله بيقدرك. المسيح دفع ثمن غالي من اجل نفسك الغالية، ونفسك الغالية جدا. ده يقودنا للحديث عن النقطة الثالثة والاخيرة، اللي هي خطوات واعية. ان كان الله بيشفق علينا وحنين علينا وبيرحمنا، والمسيح جه ومات عننا ودفع الكفارة على الصليب، طب احنا نعمل ايه في المقابل؟ ايه رد الفعل بتاع كل واحد مننا لو وقع في الخطيه ولو اخطا؟ واحنا كلنا معرضين للخطا، ايه المطلوب مننا ان احنا نعمله؟ لازم في خطوات واعيه يعيها الانسان ويعرفها ويتبعها ويعيشها. هتبان في الايات الجايه. كورنثوس الثانيه اصحاح 7:10 يقول لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. حزن طبعا الواحد مننا لما يغلط دليل انه ابن لله يبتدي ضميره يوجعه، دليل ان الضمير حي. اول الانسان ما يغلط الضمير يوجعه لانه حي، لكن الانسان اللي عنده ضمير متبلد يبقى ده ضمير ميت، يخطي ومش حاسس بالخطيه. لما تيجي تقول له كده برضو يا فلان يقول لك في ايه؟ في شنو يا عم؟ في خطيه. خطيتك من قال لك انها خطيه؟ لا، الكتاب بيقول خطيه. يبقى احنا قديسين. طب ومالك كده عملت تخانق يعني؟ ما تخليك زوج. هو ضميره ميت مش حاسس بالخطيه. اما الانسان اللي خد حياه في المسيح حساس للخطا، اول ما يغلط يحزن، ودي الخطوه الاولى. ليه؟ لان الحزن يقود الى التوبه، لان الحزن الذي بحسب مشيئه الله ينشئ توبة لخلاص. يبقى الانسان لازم يحس انه جرح احساس ربنا، جرح احساس المسيح، فيحزن لانه صنع هذا الخطأ العظيم الى الله. والحاجة الثانية، يوحنا الأولى أصحاح 1:9 يقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يبقى لما يحزن ويتوب يبقى يعمل إيه الخطوة الثالثة؟ يروح يعترف. أن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر. يعترف على اللي أخطأ إليه، يعترف على الله، يعترف على الكنيسة اللي بينتمي إليها لأنه منتسب إلى جماعة المفروض أن تكون جماعة نقية، وهو عضو فيها لا بد أن يتنقى حتى يليق به أن يكون عضوا في هذه الجماعة. جماعة اللي بيعترضوا على الاعتراف اقول لك احنا كده نعترف لربنا وخلاص. طب يا عم انت مش عضو في جماعة؟ الجماعة دي لازم تطمئن اليك كعضو فيها. طب وتعترف على ربنا؟ مش ربنا فوض وكلاء على الارض نفخ في وجوههم وقال اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكت؟ لا، هو الكبرياء والعنجهية والذات، وازاي يكشف نفسه قدام انسان؟ هو احسن مني في شنو؟ بالحكاية طلعت من ربنا دخلت في ايه؟ فاحسن مني في ايه؟ انسان التائب انسان متواضع ده كان زمان الانسان يعترف قدام الكنيسة علانية كده، غلط يطلع كده وقول يا جماعة انا اخطيت في كده وكده 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 كده كله، وكل واحد يقول انا اخطيت في كده، وفي النهاية ابونا يقرأ التحليل للكل. لازال لحد النهاردة التحليل الجماعي ده موجود، لازال بنصلي هذا التحليل بعد صلاة عشية وبعد صلاة باكر، الاوقات اللي كان بيتم فيها الاعتراف عشان خاطر يخشوا للتناول، لكن خوفا على الصغار والمبتدئين في الايمان فالكنيسة قصرت هذا الاعتراف العلانية المفروض والواجب ان يتم مع الكنيسة الى ممثل الكنيسة والنائب عنها وهو الكاهن. الناس كانوا بيأتوا مقرين بخطاياهم امام الرسل، كانوا بياخدوا التحليل اعتراف. انسان التايب من قلبه لا يتأخر على ان هو يدور على اب اعترافه ويعترف، لكن الانسان المكابر، انسان متكبر، انسان بعيد عن الله، لازم الاول ذاته تموت عشان يقدر يخش من الباب الضيق باب الاتضاع. الآية الثالثة متى 26 آية 28، لأن هذا ودمي الذي العهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. يبقى التناول للغفران، يبقى بعد ما يحزن يبتدي في التوبة يعترف يجي يتناول لمغفرة الخطايا وللثبات في المسيح. طبعا التناول حلو وكويس، لكن انا ببقى حزين على الناس اللي بيتناولوا كأنه اكل عيش، لا في حزن على الخطية ولا فيه توبة ولا فيه اعتراف ولا فيه حياة مع المسيح ولا ثبات فيه، لكن يخشوا يتناولهم كأنها مباراة في التناول. هو حلو الإقدام على التناول وحبابه مبسوط، بس يتمنى بقى ان هو ايه يبقى تناول حقيقي، بقى يبقى تناول بحق باستحقاق. احنا عندنا كنيستنا من اكبر الكنائس اللي فيها اكبر اعداد للتناول، لدرجة انا احيانا ما بستحملش اقف اكمل المناولة وانا واقف، فربنا يسامحني والاباء يحلوني، فلكبر سني بقعد على كرسي وناول من كثرة العدد، شيء مفرح. بس لو الكل بيتناولوا مناولة صادقة، لو مناولة نتيجة توبة وندامة واعتراف ورغبة في حياة مع الله وثبات في هذا الإيمان الجديد لنوال النعمة، تبقى مفرحة أكتر وأكتر وأكتر. أنا منتظر هذا اليوم اللي كل واحد فيه يقدر أسرار الكنيسة ويقدر الحياة مع الله، ومن خلال وسائط النعمة يصل إلى الاتحاد بالله. الإنسان دوره أنه يحزن على خطاياه يقود هذا للتوبة والاعتراف والتناول. أختم بقصة واقعية عن أحد الآباء الرهبان في بداية طريق الرهبنة، وحس ان اضى حياة يعني مليئة بالخطية، ولما تلامس مع ربنا انكشفت خطاياه وقعد حزين عليها حزن شديد، وصام مدة طويلة دون ما طعام او شراب، درجة ان شفايفه اشفت ونشفت، وباكي عشان خاطر يطلب مراحم الله ويحكي كده إذ بالمسيح وهو في القلاية وراكع وبيبص ناحية الشرق كان في طاقة في القلاية بتاعته فتحة تخش منها الهواء والشمس، فهو باكي وحزين وخطاياه متجمعة قدام عينيه، بص لقى الطاقة ديت داخل منها وجه رائع الجمال
مكلل بالشوك والدماء تسيل منه، وبص لقى ايد مثقوبة ممتدة تتعرف عليه، وتساقطت الدماء لتطهره من كل خطية وتطمئنه ان توبته قد قبلت وان المسيح فتح احضانه ليستقبله. ففرح بسط جدا، اشكرك يا رب، قد ايه بشكرك يا رب من اجل انك انت قبلت توبتي. وهو فرحان ومتهلل ابتدى اساريره تنفرج ويفرح، بس لقى شفته النشفة اتشقت وسالت منها الدماء. قال اه ربنا عايز يوريني ان الدم بتاعه يطهر من الخطية. وفعلا ابتدى يعيش من هذا اليوم في شركة عميقة مع الله، وقد تلامس مع محبة المسيح ومع فداء المسيح ومع كفارة المسيح ومع حنان قلب يسوع. انا بصلي وبطلب من الله انه يكشف لكل واحد مننا قد ايه هي محبته لي واستعداده للغفران، طالما في حزن على الخطية وتوبة وندامة عليها واعتراف بيها وتقدم الى التناول من الجسد المسفوك، جسد المصلوب والدم المسفوك على عود الصليب المستعلن على المذبح، ينال غفرانا لخطاياه ويعيش في حياة متحدة بالله كابن قاعدي. الله أب مستعد أن يغفر خطايانا، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير بيضاء كالصوف النقي. الله يمتعنا جميعا بغفرانه لخطايانا، له كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد، آمين. النهاردة عندنا حفظ